إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمد حمد الشاكرين الصابرين وأقول من أحشائي ومن قلبي: اللهم إني أنا الضعيف إليك وحدك وأنت القوي، وأنا الفقير إليك وحدك وأنت الغني، وأنا المسكين لك وحدك وأنت الملك العزيز، وأنا لا شيء وأنت على كل شيء قدير، وأنا العبد وأنت السيد الرب، بك أستعين وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان حياة السعداء، وقد بلغنا الحلقة 17 والله المستعان. وفي هذه الحلقة أثرت بعد إذ انتهيت من حقوق الزوج على زوجته أن أدخل بإذن الله جل وعلا في حقوق الزوجة على زوجها. قلت إن الحلقة تحت عنوان حقوق الزوجة على زوجها، وكما عودتكم التنبيه أقول إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات، ركزوا، ركزنا معي بإذن رب البريات، فإن السلسلة جد مهمة لكل أسرة، بل لكل فرد، لكل ذكر ولكل أنثى. وقد انتهيت بإذن الله جل وعلا بفضله ومنه علي من حقوق الزوج على زوجته، والآن أنا لي بإذن الله جل وعلا أن أتحدث في حقوق الزوجة على زوجها. قلت بداية: اعلم أن حقوق الزوجة على زوجها تتمثل في ضربين، حقوق مالية وحقوق غير مالية. مرة ثانية، حقوق الزوجة على زوجها تتمثل في ضربين: حقوق مالية وحقوق غير مالية. أما الحقوق المالية فهي التي تتمثل في المهر والنفقة إلى آخره، وسأتحدث عن ذلك تفصيلا. أما وأبدأ في حلقتي هذه بالحقوق غير المالية، فانتبه وانتبه يرحم الله الجميع. قلت أبدأ بالحق الأول من حقوق الزوجة على زوجها، ألا وهو كما صنفه الفقهاء ووضعوه ضابطا من خلال استنباطهم من خلال أدلة الكتاب وصحيح السنة، ألا وهو حسن العشرة. إذن الحق الأول غير المالي هو حسن العشرة. ما معنى أن نقول حسن العشرة؟ حسن العشرة لفظ جامع، يعني حسن عشرة كيف؟ هل تعني بذلك حسن العشرة في الفراش؟ أم حسن العشرة في الأقوال؟ أم حسن العشرة في الفعال؟ أم حسن العشرة في النصيحة؟ أم حسن العشرة في التغاضي عما لا يكون بسببه فحش؟ أو التغاضي عما لا يغضب الله جل وعلا؟ حسن العشرة. إذن لفظة حسن العشرة هي لفظة جامعة، قال العلماء لفظ جامع ترجع إليه جميع الحقوق. إذن حسن العشرة لفظة جامعة أو لفظ جامع ترجع إليه جميع الحقوق. مرة ثانية للحفظ: حسن العشرة لفظ جامع، لفظة أو لفظ جامع ترجع إليه جميع الحقوق. طيب، إذا ما أتى باللفظة بعد ذكر التفصيل فيما للزوجة من حقوق على زوجها فيكون من باب ذكر الخاص بعد العام، بمعنى إذا ذكرت الحقوق الأخرى بعد حسن العشرة فإن ذلك يكون من باب ذكر الخاص بعد العام، لمزيد العناية به. مرة ثانية، إذا ذكرت الحقوق الأخرى بعده، يعني بعد حسن العشرة، فهذا من باب ذكر الخاص بعد العام لمزيد العناية به. قلت بإذن الله جل وعلا ما المراد بحسن العشرة إذن؟ بتوسع، ما المراد بحسن العشرة؟ تسأل المرأة عن حقها، ما المراد بحسن العشرة من الزوج لي؟ ويسأل الزوج كيف أحسن عشراتها؟ للإجابة على هذا السؤال أقول والمراد بحسن العشرة، والمراد بحسن العشرة واحد، إحسان الصحبة، إحسان الصحبة بمعنى أن تحسن إلى هذه الزوجة، فإذا كنت تحسن إلى الآخرين فإن الزوجة أولى من الآخرين، بمعنى أننا نقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، انظر خيركم خيركم لأهله، إذن حسن الصحبة بمعنى أن تكون محسنا لها في أقوالك في فعالك في أوامرك في نواهيك حتى في الزجر بالنسبة لها أن تحسن ذلك، يبقى إحسان أو حسن الصحبة، والمقصود بذلك كما قلت هي أولى من أي أحد بعد الوالدين في إحسان الصحبة لها، أن تتقي لها جل وعلا في أقوالك لها في فعالك لها في تقريراتك لها أيضا في أوامرك لها في نواهيك لها في زجرك لها أيضا تحسن، هذا من باب الإحسان. النقطة الثانية كف الأذى، من حسن العشرة النقطة الثانية كف الأذى. هناك أناس مؤذون بطبعهم لا محالة، بمعنى لا يتحدث إلا بالسب والشتم، ثانيا لا يزجر إلا بالكلام الغليظ وما شابه، ثالثا إذا أمر ظن أن الرجولة إنما هي في التطاول، وإذا نهى ظن أن الرجولة إنما هي في الضرب وما شابه، لا بل عليك أن تكف أذاك عنها، أن تكف أذاك عنها، بمعنى أنك إذا شحنت من الخارج وتحدث الناس إليك بلهجة شديدة وغادق القريب والبعيد وكاد لك القريب والبعيد، فليس معنى ذلك أن تحمل الزوجة العبء الأكبر من ذلك، هي سكن، هي مودة، هي رحمة، لكن ليس معنى ذلك أنك إذا عدت إلى البيت ضربتها وركلتها ولطمتها على وجهها وسببت لها نفسها وأهلها ثم تقول بعد ذلك هي زوجتي عليها أن تتحمل، أنا آتي من الخارج وقد حملت أثقالا من الهموم ومن أذى الناس، من الذي يتحملني؟ إذا لم تتحملني يا رجل اتق الله، هي تتحملك في طعامك في الخدمة، هي تتحملك في شرابك في خدمتك أيضا، هي تتحملك أيضا في كسوتك بالنسبة لغسيلها وكيها وما شابه ذلك، هي تتحملك في خدمة أولادك، هي تتحملك في نظافة بيتك، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ أما وأنت تتعدى عليه؟ لا يا أخي، بل إن الأمر لغيرها أيضا، من قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولذلك كف أذاك عنها إنها ضعيفة، لماذا تكون ضعيفا أمام الآخرين وإذا ما أتيت إلى أهلك كنت أسدا عليها كنت بطلا لها والعياذ بالله جل وعلا. لا، السلام عليكم. قلت بإذن الله جل وعلا فليس من الترجل وليس من الرجولة وليس من التأسد أن تؤذي الزوجة بالكلام أو الفعال، بل عليك أن تتقي الله جل وعلا فيها. إذن حينما نتحدث عن حسن العشرة فإنني آخذ هذه النقطة وأجعلها في نقاط، الأولى إحسان الصحبة، الثانية كف الأذى، الثالثة عدم مطل الحقوق مع القدرة، للزوج عليك حقوق فلا تماطلها وأنت قادر عليه، بل إنك إن فعلت ذلك تكون آثما مستحقا للعقوبة إلا إذا تبت إلى الله جل وعلا من هذا الذنب. أيضا إظهار البشر والطلاقة والانبساط، بمعنى أنك إذا دخلت على أهلك أظهر لها البشرة والانبساط والطلاقة والفرح برؤيتها وبرؤية الأولاد. هناك رجل يقولون عنه إنه بطل، إنه أسد، إنه فارس في بيته، على من؟ على مسكينة وعلى أطفال، إذا دخل الباب ضرب الباب بيده أو ضرب الباب بقدمه ودخل عليها، حينئذ كشر عن أنيابه
نظر إليها نظرة السوء، ما ابتسم في وجهها، إذا ما أرادت أن تلاطفه أو أن تكلمه هجم عليها وكاد أن يفترسها، إذا ما قالت له مالك أريد أن أخفف عنك لطم وجهها وقذفها على ظهرها. لذلك يقول لهم اتقوا غضبي، وحينما أدخل لا يقف أحد أمامي فيدخل، والعياذ بالله جل وعلا كدخول الشيطان، إذا ما دخل لا يريدها أن تلقاه، وإذا ما لقته ويحها وويلها من رؤياه. ما هذا؟ هذه حياة؟ هذا ضنك والعياذ بالله، هذا ضنك. أبو مسلم الخولاني كان إذا طرق الباب على أهله كبر، فإذا ما فتحت له الباب كبر، فكبرت فيقول لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فتقول له وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وتأخذ عصاه ثم تدخله بإذن الله وتبش في وجه، فيبش في وجهها، ثم بعد ذلك يجلس بجوارها. الله أكبر، هذا هو الدين، هذا هو المطلوب. أما وما دون ذلك فالإسلام ما أمر به، فإن الإسلام أمر من خلال النص ودلالة ما جاء في كتاب الله جل وعلا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لماذا؟ لتسكنوا إليها، انظر إلى السكن، لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. أين المودة؟ أين الرحمة؟ وهي أولى الناس بهذه المودة، هي أولى الناس بهذه الرحمة. إذا ما انتزعت المودة وانتزعت الرحمة حينئذ يسكن الشيطان، فلا هي تطيق سمعه ولا هو يطيق سمعنا، ثم بعد ذلك ترتفع شرارات الغضب من هذا الطرف ومن ذاك، ثم بعد ذلك يخرج سر البيت إلى الأقارب وإلى الجيران، بعد ذلك يفضح البيت ويفضح أعضاؤه من الصغار ومن الكبار، ثم بعد ذلك يصير البيت حديث الناس، ثم بعد ذلك يتداخل الناس ويتدخل الناس في الإصلاح بين هذا وذاك، من هؤلاء مفسد ومن هؤلاء مصلح، وينهار البيت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن أتحدث عن الحق الأول مرة ثانية، قلت فاصل وأواصل بعده بإذن الله جل وعلا.
سنعود بإذن الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لترتيب المعلومات مرة ثانية حتى لا تنسى، أن للزوجة على زوجها حقوق، يعني في حقوق للزوج على زوجها، قلت تتمثل في ضربين، الضرب الأول حقوق مالية، الضرب الثاني حقوق غير مالية. بدأت في حقوق غير المالية، وقلت إن الحقوق تبدأ بحق ألا وهو حسن العشرة، حسن العشرة، وقلت إن حسن العشرة إنما يتمثل في عدة نقاط، الأولى إحسان الصحبة، الثانية كف الأذى، الثالثة عدم مطل الحقوق مع القدرة عليها، الرابعة إظهار البشر والطلاق والانبساط. ثم إني أدخل بعد ذلك بإذن الله جل وعلا في الأدلة التي تثبت صدق ما ذكرت سابقا. واحد يقول لي إيه دليل عندك أدلة على ما ذكرت في حسن العشرة؟ نعم، يقول ربنا جل وعلا في النساء 4 وعاشروهن بالمعروف، وكرر مرة ثانية في سورة النساء الآية رقم 4 وعاشروهن، لما النساء وعاشروهن بالمعروف، أهي لابد وأن تكون العشرة بالمعروف، والمقصود من ذلك مناطا حسن العشرة. أيضا يقول ربنا جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، البقرة 228، يعني المرأة لها حقوق وعليها حقوق، زي ما عليها حقوق لها حقوق، ولهن مثل الذي عليهن أي من الحقوق بالمعروف، هذا أمر وارد. ولذلك على الموحد أن يعلم تماما أن له وعليه، وأن يتقي الله جل وعلا فيما له وفيما عليه. قال ابن عباس إني لأحب، ولم هنا للتأكيد، إني لأحب أن أتزين للمرأة، للمرأة مش المرأة مطلقا يعني لزوجتي، إني لأحب أن أتزين للمرأة، انظر، كما أحب أن تتزين لي، يعني أنا أحب إننا زين لزوجتي
كما أنا بالضبط بتمنى أن هي وحب أن هي تزين لي. معنى أبسط، كما أن رجلا يحب من زوجته أن تتزين له، عليه أيضا أن يتزين له، لا أن يطلق شاربه فيصير الشارب والعياذ بالله منفرا، لا أن يطلق شعرا يخرج من أنفه فيكون منفرا إلى آخر هذه الأمور، لا أن يلبس ملبسا سيئا ويجلس به مع الزوج، لا. ثم بعد ذلك إن لم تتزين له، أهذه امرأة؟ أهذا شكل امرأة؟ لا 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 لا، هذا رجل، هذا كيف الآخر؟ طب وانت ده انت شكلك ايه؟ انت أمرك عجيب. لا يا أخي، لا بد وأن تكون لها بمثل ما تكون لك. إني لأحب، هذا قول ابن عباس، إني لأحب أن أتزين للمرأة يعني لزوجتي كما أحب أن تتزين لي، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ربنا اللي بقوله زي ما عليها لها، وزي ما نطلب منها هذا الحق هي لها هذا الحق عندي، كما أنها تتزين لي أتزين لها بالملبس بالتجمل بالشكل الطيب بالريح الطيب، لا أن يدخل على زوجتي برائحة البصل والثوم، أو يشرب سيجارا ثم يدخل عليها فتقول إني أشم من فيه رائحة الجيف، وبعدين يعمل النحنين بقى، تعالوا تعالوا يا أولادي، تعال ما قبلك يا ولد، تعال انت ريحتك أصلا مصيبة مصيبة، انت تؤذي هؤلاء. ولذلك قلت كما أنك تحب أن تشم الريح الطيبة من في أهلك، هي كذلك تريد أن تشم ريحا طيبة من فيك، لا أن تشم جيفة والعياذ بالله جل وعلا. أيضا هي لبس ملبس طيب جميل لك في البيت، البس لها أيضا ملبسا طيبا جميلا، لا أنا راجل أنا رجال ألبس زي من عايز، لا مش زي من عايز، يعني تدخل ايه زي بتاع المطافي حاجة تخوف كده حاجة مرعبة، لا يا أخي ما انتش في المظلات، ادخل بشكل جيد انت في البيت، حتى يا أخي لا تنظر إلى غيرك يا أخي، حتى إذا نظرت إليك كنت أنت الذي في حياتها بالنسبة للرجال، إنما اهدى أمر، لا لا لا، يبقى مهم جدا هذا الأمر. قال ابن كثير في تفسير قوله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال أي طيبوا أقوالكم لهن. لما تيجي داخل كده إزيك عامل إيه، ربنا يبارك فيك، يا سلام مش أحلى من كده، تقول لك أنا عملت وعملت ما شاء الله بصراحة البيت نور، أنا يقول لها كلام، المرأة طيبة جدا تحكمها العواطف والمشاعر، إذا قلت لها كلمة طيبة قامت، حتى لو أردت منها أن تحمل البيت على منكبيها حملت، إنما تقول لها إيه أنا عملت يعني كله أنا عملت إيه دي شغل في موسيقى أيه يعني تطلع روح عشان تنبسط، أيه شغالة، نظفت لك البيت نظفت لك المكان نظفت الأولاد غسلت لك الثياب كوت لك الملابس عملت لك الطعام، كل دي هي مش آلة بقى مش آلة، فعلت الكثير، تلجزك لها كل خير، ربنا يبارك فيك يا أم فلان ما شاء الله ما شفت أجمل من كده، يا أخي حتى في الحالة دي تسكن السعادة بين قلبيكما، هي توقرك وأنت توقرها، هي إذا تحبك وأنت تحبها، هي تتمسك بك حتى ولو كنت مريضة، إنما لما تفضل تعملها بفظاظة بغلظة بكراهية تعملها بعنف، لو ابتلاك الله بمرض كالسرطان أو كمرض الكبد أو جلست مقعدا، ساعتها انظر أو لا انظر، الجزاء من جنس العمل، هتشرب منها بقى إن لم تكن أصيلة هتشرب منها المر، ولك سبق يا أخي، قدم لنفسك يا أخي وقدموا لأنفسكم، قدم الخير قدم الكلام الطيب قدم المعروف. السلام عليكم.
ألو ألو،
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
أهلا وسهلا،
إزيك عامل الشيخ؟
حياك الله.
والله إني أحبك في الله،
أحبك الذي يعتني من أجله.
ازيك يا شيخ وازاي صحتك؟
أسأل الله أن يبارك فيك وفي كل موحد.
والله أنا في قمة السعادة أنك سمعت صوت،
وأنا أكثر سعادة لسماع صوت أخي المسلم.
والله العظيم أنا كأني ربحت 2 جنيه والله.
أسأل الله أن يجعلك رابحا في الدنيا والآخرة.
أدعيني يا شيخ بالله عليك،
أسأل الله لك الثبات والبركة والسعادة.
الله يديك الصحة، أنت شرف لكل العرب وشرف لكل مصر.
أنا خدام ليك ولكل مسلم.
إحنا اللي خدامينك يا شيخ، وربنا يزيدك وربنا ينصرك.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك يا شيخ،
حياك الله.
حيانا وحياكم بإذن الله،
تفضلي.
لو سمحت حضرتك انا كنت بس يعني عندي حاجة عايز استفسر عنها.
اتفضل.
انا زوجي متزوج واحدة تانية.
نعم.
يعني هي الاولانية ما كانتش بتخلف.
اه.
وانا تزوجته وانا عارفة ان هو متجوز واحدة تانية.
اه.
ورفضت ان هو يطلقها. يعني هو قال ان ممكن يطلقها.
اه.
بس ممكن تكون ظروفه ما سمحتش ان هو يطلقها. وانا رفضت وقلت ما يجراش حاجة ان انا ابقى انا وهي.
طيب.
على اساس ان انا قلت ان هو مش هيظلمني لان هو قال لي مش هظلمك وكده.
طيب.
لكن اللي انا وجدته غير كده. هو ممكن يكون حقوق المادية مديهاني.
اه.
ممكن يكون حضرتك المعاملة ممكن معاملة طيبة باللسان. يعني ما بيمدش ايده عليا ولكن مش مديني حقوقي زي زيها. ممكن يكون بيقعد معاها يعني اكتر ما بيقعد معايا انا. ولو جاني مثلا بيجيني ممكن يكون متخاصم معاها يقول لي عشان اقدمها يقعد معايا ووقت ما يصالحها يرجع لها هي. مش مديني الحقوق اني ابقى انا يوم وهي يوم زي زيها.
طيب حاضر.
والمشاعر والاحاسيس برضو يعني بيخاف على مشاعرها هي اكتر مني بكتير جدا. يعني ممكن اهانه ليا اهانه غير مباشره.
نعم.
علشان خاطر يحافظ على مشاعرها هي.
طيب حاضر اجيبك ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب اخذ ماده علميه يعني واجب باذن الله. باذن الله. يعني ابن كثير يقول اي طيبوا اقوالكم لهن. طب ناخذ مثل القدوه بتاعنا مين يا جماعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عمر ما كان القدوة لا فلان ولا علان ولا زغب ولا غيره أبدا. القدوة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ما يدخل على عائشة وشيل ابن إبراهيم أهو شيله كده. الغيرة تأخذ عائشة لما بتقول له أو مثلي يغار على مثلك لما لقى أغرت يا عائشة. الرواية الثانية وما لي لا يغار مثلي على مثلك. فنبقى لا أحضر شيطانك لما تقول له أو مثلي يغار على مثلك. أنا غار عليك أنت. لو اتقلت بقى الواحد ثاني زوجته كده ما يكون عامل فراجل وشنباته نازلة لنص صدره وتقول له أو مثلي يغار على مثلك. إيه البلطة هلا سكنها هلا الفاسي على هات البنت خلص. لا 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 لا. شوف المعالجة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ده هي بشر. شوف أما إلا إيه أو حضر شيطانك يا عائشة. شوف يفيدها يفيدها حتى في وقت الغيرة والغضب. أو حضر شيطانك يا عائشة. قالت يا رسول الله. خرجت بقى من الغيرة والغضب وقام الدخلة يا رسول الله أول كل منا شيطان. قال نعم. قالت حتى أنت. قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وفي رواية إلا أن الله أعانني عليه فأسلم منه. وفي رواية إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فأصبح لا يأمرني إلا بخير. يا سلام. يبقى الغيرة ما نجمش عنها غضب ولكن استفادة وعلم الله أكبر وسعادة زال الخلاف. إنما الشيطان كان يتمنى رد برد بعد كده ينفخ بعد كده تشتعل النيران بعد كده يتوقد البيت ويضطرب. لا 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 ما تعالجش كده أبدا. ما تعالجش كده. ما دمت ترى الصلاح في المرأة ما دمت تراها تقية نقية فكن هكذا. إنما لو غير ذلك لا يبقى لها حدود. حدود. طب اسمع معايا النقطة اللي جاية مهمة جدا. ابن كثير لك ايه اي طيبوا اقوالكم لهن. شو بعد كده ايه وحسنوا افعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم. حسن الفعال والهيئة حسب القدرة. الفعال ليه بالنسبة لزوجتي احسنها يا اخي بحسب قدرتاني. الهيئة اقدر البس لها كويس أقدر البسها أفضل ما تتمنى هي أن تراني فيه ويكون الأمر مباحا أو مشروعا يبقى ألبس له. كما أنا أيضا أطلب منها أن تلبس لي. ما في حياء في هذه المسائل على الإطلاق. بقدر حاجتي أجيب لها هدية أدخل عليها بهدية أدخل عليها بشيء يعني يدخل السرور على قلبها بحسب قدرتي أنا بحسب قدرتي أنا. طيب شوف اللي جاي بعد كده إيه؟ كما تحب ذلك أنت منها فافعل مثله لها. فافعل مثله لها. وبعدين قال جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. تعال معاي. واحد يقول طيب انت طلبت مني اعمل كل ده. طيب ايه الدليل يا مولان؟ ايه الدليل؟ انا بقولك عايزك تبقى كريم عايزك تبقى خير عايزك تبقى قدوة في البيت عايز بيتك يبقى كله سعادة مفيش ضجر ولا توتر ولا اضطراب. رب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه اهو خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الحديث عند الإمام الترمذي في جامعه، الحديث أيضا عند ابن حبان في صحيحه، أيضا الحديث عند الدارمي بسند متصل صحيح. يبقى شوف النبي لما يقول لك خيركم خيركم لأهل، واحد يقول لا 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 لا، هو أنا بخاف وأنا جبان ده نديها على رأس ده نعمل فيها؟ لا لا لا، ليست هذه برجولة على الإطلاق أبدا. ارحم هذه الضعيفة، ارحمها، فأنت مأمور بالنسبة لنا أن ترحمها وأن تتقي الله جل وعلا فيها. طب تعالى معي كده اسمع لي السلف الفرق بينهم وبيننا في هذه الأمور. في رجل من السلف خلاص حب يطلق زوجته، فقالت لا أشكوه إلى القاضي، فأنا ما أخذت منه مهرا، الرجل عطاها المهر خلاص، فقالوا له زوجتك راحت عند القاضي الحين وانت مطلوب، القاضي طالبك، هي بتدعي انك ما دفعت لها المهر. قال لها ذلك، اعطيها المهر ثانيا، ووالله لن اسمح لها ان تقف امام الناس ولا ان يطلع عليها احد ولا ان يراها احد لزوجتي ما تريد، فقد كان بيني وبينها عشرة. حاضر، كم؟ خذهم الدنانير اعطوها للزوجة. فلما علمت بذلك قالت اعوذ بالله، والله لن اظلمه، أسأل الله أن يبارك له فيما أعطاه، ولقد أخذت مهري أعطوه المال وردوه إليه. حتى في الخصام، حتى في هذه الحالات، إنما الوقت عندنا ما يبقى في المحاكم تقول شوف خد عفشي وخد سغتي خد ذهبي وكان عندي كذا وكان عندي كذا، تقعد معه كان عندك الكلام ده؟ لا طبعا، بس المحامي قال لي عشان نكسب القضية. المحامي عايز يشتغل، عم يبلى بطه من أي حاجة وخلاص إلا ما رحم ربي، في ناس طيبين. وبعدين هو ده خرجت وهي سرقه كذا واخده كذا وكانت بتعمل كذا، اعوذ بالله من ذلك. لا يا اخي، المعاشره تكون بالمعروف، كذا الفراق كذا السراح كذا الطلاق يكون بالمعروف، الامساك بمعروف، التسريح باحسان. يا اخي باحسان، تبقى باذن الله امور نتذكرها فيما بيننا، اتقي الله فيها، تتقي الله فيها، كانت بيننا عشره الى اخره. طيب، ذكر الامام السمرقندي رحمه الله ايضا في هذا الباب شابا اعطاه الله من الجمال، كان وسيم، كان وسيما، اعطاه الله من الجمال واعطاه الله من المال، تزوج فتاه جميله ضرب بها المثل، وبعدين ابتلي فمرض مرضا شديدا، وبالتالي لم يخرج لتجارته، فسقط ماله، صار فقيرا، فصار يلبس الأطمار، مرقع لبسه، صار مرقع فقير جدا ما يمتلك أي شيء، مريض معدم. فسمع الأمير عن جمالها فأرسل إليها، ووافق أهلها أمر الأمير، أبوها وإخوانها عايزينها تطلق وتزوج الأمير. الأمير قال أتزوجها، إيتوني بها. ذهبت إليه قال يا امرأة انظري إلى زوجك وانظري إليه، أنا في هذه الوجاهات، أنا في هذا المكان، أنا بهذا المال، أنا في هذا المنصب، أما زوجك فهو الفقير المريض الذي يلبس المرقع من الثياب، اختاري. قالت وتعطيني الأمان؟ قال أقسم أن لك الأمان ولن أكرهك على أمر. فماذا قالت؟ قالت حبيبي هو زوجي، وليس القصر والبيت والدار، حبيبي هو زوجي، وإن كان ذا مرض وأطمار، حتى وإن كان مريض، حتى وإن كان مريضا يلبس المرقع من الثياب، يبقى هو الحبيب. لماذا؟ لأنها تذكرت عشرتها، ما أهانها يوما، ما لطم خدها، ما ضرب جسدها، ما سب أهلها، ما قبح لها أبدا، عشرة الطيبة جدا بالمعروف. ثم ابتلي ولذلك تمثلت به ولم تبعه يوما، بخلاف اللي غير كده، إذا كان شديدا عليها يريها الذل والمحن وما شابه ذلك، تريد أن تفر منه فرارها من الأسد، يقال لها تقول أريد أن أخلع، أريد أن أفتدي نفسي منه، ولو بمالي ولو بذهبي ولو بما أملك، لا أريد أن أعيش معه، والعياذ بالله جل وعلا. طيب، ومما يدخل أيضا في حسن العشرة أن يترفق بها ولا يؤذيها، قال أهل العلم أن يترفق بها وألا يؤذيها، لا يؤذيها أبدا، وأن يترفق بها. لماذا؟ لأنها أولى بالرفق، ولأنها أولى بالحنان، ولأنها أولى بالمودة. لماذا؟ لأنها السكينة، لأنها التي تحمل لك المودة، لأنها هي التي تحمل لك الرحمة، ولأن الله جعلها عندك أسيرة، فاتق الله فيها وهي ضعيفة. إن كنت جبارا فإن جبروتك يقهرها، أما إن كنت محسنا فإن إحسانك يصل إلى قلبها. بعد ذلك أن يغض طرفه، انظر، أن يغض طرفه عما قد يكون من نقص أو تقصير ما لم يكن فيه إخلال بشرع الله جل وعلا. يعني ممكن يغض الطرف شوية، يعني مثلا جه يوم وبيبص كده، لا المكان الحتة دي مش نظيفة شوية، يغض الطرف، يبقوا اهتموا بس بالمكان ده نظفوه. جي للطفل بتاعه مثلا يعني عامل شيء وموسخ مكان كده، انتبهوا للمكان ده، هو أصل الولد الصغير بأكيد ماشي إلى آخر هذه الأمور. الفراش مش منضبط شوي، بخلي بالكم من الفراش كذا وكذا وكذا، يغض الطرف بس بشارع، ما يبقاش في إخلال بشرع الله جل وعلا. مش يغض الطرف يرى غريبا يدخل بيته ثم يخرج وهو يدخل، ده خارج داخل، السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهدي هذا ايه ده إجرام. مش يغض الطرف زوجته تخرج بالسروال يعني بالبنطال وهي تخرج متبرجة أمام رجال، أبدا. مش يغض الطرف بمعنى أن الأجانب وأن الأعاجم وأن من دونهم وأن رجال من سيء الأخلاق يدخلون عليها أو يكلمونها، أو أن يسمع باختلاط زوجته مع رجل آخر أو مع رجال، لا أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من ذلك، وأعوذ بالله من دعاة الاختلاط أيا كان. ولذلك أقول ما لم يكن في ذلك إخلال بشرع الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا في الحديث الصحيح إن ما فيش واحد يكره زوجته عشان خلق فيه، خلق بس ما يبقاش والعياذ بالله مشين ولا بيخل بشرع الله. ويفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، حديث عند الإمام مسلم فيه صحيح، يعني يا أخي ما تكرهاش، إن كرهت منها خلق هترضى منها آخر. يعني مثلا إيه، ضعيفة شوية في التنظيف لكن تلاقي ما شاء الله في غسل الملابس، في كي الملابس، في الإعداد للأولاد إلى آخره، يا أخي بتنام شوية، نمت إل شوية ماشي، بس فيها خير عظيم جدا، طيبة جدا، ما بتراجعكش أبدا، ما بتقول لكش جاي منين ورايح فين، بتتقي الله فيه وبتحفظك في نفسك وفي مالك وفي أولادك وفي عرضها أيضا، هي أمينة جدا. إنما تقوليش بقى بتنام كتير أو نمهت إيه، اعفوا اعفوا يا أخي، لابد يكون فيها شيء. ما أحد عنده الكمال أبدا، ولن يكون هناك كمال في إنسان تجاء إنسان. ولذلك يا أخي ما تقومش كاره بالكلية، تفضح وتندل وتعمل جلسات، جيب أبوها وتجيب عمامها، ده بتنام، ده ما تسمعش، ده خبطت على الباب، يا أخي يا أخي هذه أخلاق السوقية مش أخلاق الناس الملتزمة ولا الطيبين على الإطلاق، ارضى منها بإذن الله جل وعلا. ولذلك سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقل له إيه ما حق زوجي أحدنا عليه، حق إيه، حق المرأة علينا إيه يا رسول الله، حق زوجتي إيه علي، شو النبي يقول له إيه، تطعمها إذا طعمت، تطعمها إذا طعمت، يعني مش تجوعها وتسيبها وتروح بقى تعزم ده في مطعم وده يعزمك في مطعم وسيبها، لا معها مال ولا جبت لها طعام وترجع بالليل، ايه تلاقيها بقولك زعلانة، زعلانة ليه، تقول ما اكلتش، يعني متي، ما انت ما متيش اهو، انت كده اهو الى اخره. يا اخي ده انسان، يا اخي ده انسان، يا اخي ده انسان، اتقي الله فيها. انت في طعام يا تترك لها مال وتقول انها تأخر عندي كذا، هي تشتري الطعام او تجيب لها الطعام، تتقي الله فيها، تطعمها اذا طعمت. برضو عندنا في بعض الاماكن وفي الدول العربية عامة تجد البعض يدعي الرجولة في ايه، ما يجي يأكل يعمل زي الاسد، يوم قاعد كده حطوا لي الذبيحة هنا والاكل، ممنوع حد يقعد مع الاسد، يفترس الاكل، اللي يفيض دخل دخل دخل، اللي يفيض اللي فيط النفاية الخلاصة اللي دول لك دبته زي الأسد، حد شكره يقعد معاه، أسد مين ده، مش محصل حتى عوذ بالله مش ترجيم، ده إنسان بخيل، ده إنسان دميم، ده إنسان والعياذ بالله على خلق ذميم. لا، من لا يرحم لا يرحم، وما كان على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني حاجة أن تكسوها إذا اكتسيت، شو راح تجيب لنفسك وتأمع نفسك تلبس نفسك، تقولك عايز أجيب عبابس، يا هذه المصيبة، انت مرزيه تعالوا اجيب لك ليه، تعال سمشي امام الناس، يا اخي اتق الله، انت بخيل، ما تبقاش كده والعياذ بالله. اكسوها يا اخي كما تكتسي اكسوها. جبت لنفسك جيب لها، جبت لنفسك برضو حذاء جميل جيب لها حذاء جميل، جبت لنفسك ملبس جميل جيب لها يا اخي، جيب لها ازدال، جيب لها نقاب، جيب لها كذا الى اخره. وبعدين ولا تضرب الوجه. في واحد كده تلاقي اول ما زرت تبص له قال لا بقول لك ايه انا كنت فاكره ايه واخذ الم لا حول ولا قوه الا بالله. انت بترفع عينك ليه؟ رفعت المسكينه ده بتكلمك اي حاجه ها؟ يقوم ابوها يجي ابارج الغلبان ويقول لك ايه ده الراجل ده بحافظ على حياه اولاده كلهم، راجل طيب قوي ليه؟ يبقى ده عطاها علقه ومورم وجهها ومخلي الحته دي خارجه وهنا دم خارج وهنا دم سايل. وام ابوها يقوم ضاربها رخر علقه انت جايلي تقعدي هناك خليك يضحك وتحملي برضه. لا مش كده، لا انت صح ولا ده صح، مش حيوانه بين الطرفين، ده انسانه لها حقوق. يا اما تكون العشره بالمعروف يا يكون الفراق بالمعروف، يتق الله فيها. والاب كذلك، دي مش شهامه انك تسيبها تتذبح، مش بقول لك كده انك تروح تذبح، لا تقول له يا ابن اتق الله ده انا جايبها لك على الكتاب وصحيح السنه، يا اخي احنا ماشيين على نهج النبي، يا اخي ده قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم، يا اخي النبي ما فعل كذا ولا كذا. يبقى ايه؟ ما فيش ضرب للوجه. وبعدين ولا تقبح، مش داخل خارج يلقي كلام قبيح يعني والعياذ بالله جل وعلا ينزل بالفاظ بذيئه، لا مرفوض تماما. وبعدين ولا تهجر الا في البيت. زعل معاه شويه مثلا والدته ساكنه في بيت ثاني، يقوم لمم الملابس والحاجه فين؟ رايح عند امي، ويروح عند امه يا الله ده انا خصمي انا ما بنمشي معاها ده انا هاجرها. امه تبلغ اخته خالته يعني، وخالته تبلغ عمته، وعمته تبلغ سته، وسته تبلغ اللي جابها، وتلاقي المنطقه المدينه كلها عرفت. الله الله ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل؟ فتحت سرك وفتحت سر زوجتك يا اخي ما تهجرش الا في البيت، نم معها على نفس السرير، اعطاها ظهرك، تهجر اعطاها ظهرك على سرير واحد، هكذا تكون السنه. انما تخرج وتفضح كل شويه لابيب للشنطه شد السوسته اها يلا، لا 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 هذا اسلوب خطا طبعا. طيب ولذلك الحديث ده طبعا عند الامام ابي داود في سننه، عند ابن ماجه في سننه، عند احمد في المسند، عند الحاكم رحمه الله وقال صحيح الاسناد. تعال ما اسمع الروايه دي عند الامام احمد في المسند. النبي صلى الله عليه وسلم يحث الرجال على الصدقه، فقال رجل يا رسول الله معي دينار، لما لقى فضل صدقة عظيم قال له معي دينار، قال له تصدق به على نفسك وتأخذ الأجر بالنية، قال له معي دينار ثاني معي آخر، قال له تصدق به على زوجتك، شوف شوف تصدق به على زوجتك أولى الناس ليك بعدك مباشرة، أو تصدق به على زوجتك وتؤجر. قال معي ثالث، قال تصدق به على ولدك، قال معي دينار آخر، قال تصدق به على غلامك وأنت أدرى. بعد كده شوف المحتاجين. يبقى أول الناس حاجة ويجب أن تغنيهم وتعطيهم وترضيهم الزوجة، الزوجة والأولاد. طيب تعال معايا بقى بعد كده يقول لك الحق الثاني الأولاني فاكرينه حسن العشرة، حسن العشرة وضبطناها. الثاني بقى أن يعلمها أمور دينها، أن يعلمها أمور دينها ويكون عونا لها على طاعة الله. واحد يقول يعني إيه أن يعلمها أمور دينها؟ أي نعم الرجل مطالب بتحصيل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الجامع حرف الطاء طلب العلم فريضة على كل مسلم أيضا ومسلمة. يبقى الرجل لا يؤمن على الإطلاق في تحصيل العلم الشرعي. احنا ليه بنتك على قناة الرحمة وبنأكل على قناة الرحمة؟ ابدا ليس عنصرية لقناة الرحمة، وليس هذا من باب ان احنا يعني اهو حاصرين الامر على قناة الرحمة، لا بس عشان العلم عشان الشارع عشان النور. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ اتعلم من المسجد ومن القناة، ما ده منبر دي منبر. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال ابن تيمية ومن لم يريد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، ما فقهوش. ولذلك اتعلم وعلمها بإذن الله جل وعلا. إنه لا بقولك إيه مش قنوات دينية، بقولك إيه مش مساجد، بقولك إيه مش دروس، بقولك إيه ما فيش تحفيظ. طب علمني أنت بقى. يوم قاعد بقى البيه كده تقول له هو الظهر كم ركعة؟ يعني بيتالي 15 ألا والعصر كم ركعة؟ بيتالي 6. ولو عارف أي حاجة في أي حاجة الله نواقض الوضوء ما يعرفش، ألا نواقض الإيمان إيه؟ ما يعرفش أي حاجة. تقول أنا كنت بسمعهم بيتكلموا في حاجة اسمها شروط لا إله إلا الله، يقول لا شروط مش عارف أي حاجة في أي حاجة.
لا، يبقى في الحالة دي اتق الله جل وعلا. انت يجب ان تتعلم وان تعلمها امور دينها وان تكون عونا لها على طاعة الله جل وعلا. بتقول لك والله هذا المجلس للنساء مجلس مبارك، ما فيش فتنة ولا تعرض لرجال ولا بعد عن البيت، اهلا وسهلا. المسجد جنبي بالضبط، لازم هسمع منه في محاضرة ومش اختلط بالرجال، اهلا وسهلا. لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، وهذا حديث الى اخره، دون ذلك لا، يبقى عدوان. طيب شو بقول لك اهل العلم فصلوا ذلك فقالوا بمعنى ان يعلمها ان كانت جاهله، ان يعلمها ان كانت جاهله. فالمراه ربما لا تكون على قدر من المعرفه الشرعيه او العلم الشرعي، يبقى على الزوج ان يعلمها، مش تبقى قاعده معاه مثلا تقول له اسمع والنبي كذا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا اله الا الله. ليه؟ لان ده شرك، حالف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر، هذا حديث. من حلف بغير الله فقد اشرك، هذا حديث. طبعا احنا مش في قضيه بقى الكفر الاكبر والكفر الاصغر والكلام ده والتفصيل، المهم اللي انا عايز اقوله الحين اهو، ما تخلاش تبقى مش فاهم، تبقى قاعد تكلمها يقول لك ايه ده فلان له ضريح، تقول شاء الله يا مش عارف ايه يا اهل الله، مدد يا فسير فلان، مدد ايه؟ ده شرك، شرك اكبر. طلب المدد هذا من الاموات شرك اكبر. تقعد تقول لك ايه ورحمة ابويا كذا، لا اله الا الله برضو، ايه رحمة ابوك ولا رحمة امك، لك والكعبة كذا، خطأ، كل ده خطأ. يبقى انت قاعد صحح لها ان تعلمها اذا كانت جاهلة، مش تقوم ماسك معاك خرزانة كده هي تيجي تقول ايه والنبي كذا، شرك. ايه تروح تاخد غرزتين وحيات كذا، تاخد هنا سبعة، لا 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 ما ينفعش، براحة كده علمها، علمها إذا كانت جاهلة. بعد كده أن يذكرها إذا كانت ناسية، خلاص هي نسيت الحكم في المسألة، خلاص بيقوم يذكرها بالمعروف كده، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ورأس الأمر في ذلك قال العلماء التوحيد، التوحيد يذكرها بالتوحيد، يعلمها التوحيد. ليه؟ عشان ما تعش في الشرك والعياذ بالله جل وعلا. طيب وما كان عليه السلف من العقيدة والعمل وبعض الأخلاقيات والعبادات وكل. واحد يسألني إيه الأدلة على كده؟ تعال معي، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. أيضا من قول الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم. ولذلك قلت بإذن الله جل وعلا على الرجل أن يتقي الله جل وعلا في زوجه، وأن يعلمها إذا كانت جاهلة، وأن يذكرها إذا كانت ناسية، وأن يكون عونا لها على طاعة الله جل وعلا. يدخل في ذلك نهيها عن سفاسف الأخلاق، عن سفاسف الأخلاق. تبقى على كده تقول لك أنا ده فلانة راحت وجات، تصدق فلانة دي طويلة، لا 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 لا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أم المؤمنين كما في الحديث الصحيح عائشة رضي الله عنها وارضاه وهي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعجبك في زينب إنها كذا وكذا، يعني قصيرة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لقد قلت كلمة، والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، أي لغيرت لونه وطعمه وريحه على كلمة قصيرة. شو بقى عندنا النساء اليوم من دول، فلان ده طويل، فلان ده قصير، فلان تخينة، فلان رفيعة، فلان كيد، فلان إلى آخر هذه الأمور، وبعدين يكلموا فيما ليس يعني يعود عليهن بفائدة على الإطلاق. لا، سفاسف الأخلاق لا بد من اجتنابها. وسيء الطباع، سيء الطباع يعني تبرج، سفور، تقول لك سمي البيت، البيت لسه صغيرة، خلها تلبس كده وتدلع لها يومينها، تدلع ايه؟ البنت جاية تتزوج، تقول له لا 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 ده ليلة العمر دي، ليلة العمر، اسألك الشيخ فلان، ها الشيخ فلان ليلة العمر، البنت فرحة تلبس فستان فرحة وترقص والما ده ليلة، لا لا يا بنت ما يجروش حاجة، ليلة فوتوها من المتعادوها، لا 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 شيخ ايه؟ ما ينفعش كلام الفارغ ده على الإطلاق. الدين دين والثوابت ثوابت، والمرأة محجبة أمام هؤلاء سواء في الفرح أو في غير الفرح. مش حاجة اسمها ليلة العمر، يعني ليلة العمر يعني تفعل الفواحش، ليلة العمر يعني تخلع الفرض اللي هو الحجاب، ليلة العمر بمعنى أن تأتي بسيء الأخلاق، ليلة العمر أن ترقص أمام الرجال، لا والعياذ بالله جل وعلا. طبعا أهل العلم قالوا وأن يغار عليها، وأن يغار عليها. يا جماعة السلف كان عندهم غيرة رهيبة، ذكر السمرقندي أيضا رحمه الله وغيره أن رجلا من السلف لما سمع درسا عن الغيبة والنميمة فقال زوجته بتقول أن اشتريت القطن ده من باع القطن الله يحرقه ده كذب وده جل الباس عدش تلزميه ليه؟ قال أنا رجل غيور وده يجي يوم القيامة يطالب بحقه منك أنت، عايز من حسناتك، وأنا لا أرضى لرجل أن يدنو من زوجتي أو أن يكلم زوجتي. طبعا فيه غلو شوية ومبالغة في الكلام، لكن القصد أن الرجل لا بد وأن يكون غيورا. الرجل ما يأخذش زوجته كده وهي شبه عارية ويذهب إلى المؤتمرات والندوات واللقاءات والمنتديات، لا يجوز على الإطلاق. الرجل ما يخش زوجته كده ويمشي بها في الشارع وهي كاشفة عن يديها أو كاشفة عن رجليها أو كاشفة عن شعرها إلى آخره. الرجل ما ينزلش بزوجته أو يسمح لزوجتي على الإطلاق أو يسمح لابنتي على الإطلاق بأن تتسكع في السروال وما شابه ذلك، لا 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 لا، هذا أمر مرفوض مرفوض، بل لا بد وأن نكون على قدر المسؤولية حتى نرجو ثواب الله ثواب الله وحتى نتقي غضب الله جل وعلا. طيب عايز أقول حاجة يا جماعة، في نقطة غاية في الأهمية، ما بنقول وأن يغار، في واحد يقولك إيه الشخص ده أنا مربيه على إيدي بيدخل ويخرج أصلا مربيه وهو أدي كده، وإيه يعني؟ إيه يعني مربيه؟ ابنك؟ لا. جاي من رحم زوجتك؟ لا. على أخو البنات في الرضاعة؟ لا. أنا متبنيه أنا جايبه وكذا، والله ده النار ده الشيطان. يعني فيه رجل سمعنا بأمره، هذا رجل يعني كان عنده بنات نفسه ذكر أربع بنات، راح جاب عيل صغير كده ورباه في البيت، طبعا التبني منسوخ في الإسلام، ورباه في البيت وكبر في البيت، خلاص صدق نفسه من الولد بقى أخو البنات وإن الولد بقى في البيت وإن الولد ابنه إلى آخره. ربى شيطانا مريدا في البيت، دمر الأربعة، دمر ثلاثة، دمر الأولى وعاشرها وحملت منه وخافت أن يفتضح أمرها فألقت بنفسها وانتحرت، والثانية فضحها وذم أمرها ولذلك لما تزوجت طلقت، والثالثة كذلك، أما الرابعة فتزوجها وأخذ يعيرها بأنه يأتي الأخوات، ولا حول ولا قوة إلا برب البريات. طبعا يعني هذا فحش، ولو تكلمت في مثل هذه الأمور ما انتهيت، لكن لساني يأنف عن ذكر الكثير من ذلك، ولا أريد أن أشنف آذانكم بسماع مثل هذه الأمور. المهم يا جماعة اللي أنا عايز أقوله، يبقى الاهتمام جدا بالغيرة. ليه؟ لأن الغيرة من شيم الموحدين، إنما الرجل الذي لا يغار هو ديوث، ديوث والعياذ بالله جل وعلا. طبعا خدت الحلقة الحمد لله، وسامحوني إنني منعت المداخلات كثيرا في الحلقة دي لسبب منعتها، لأني كنت أريد أن أوصل علما. طبعا اللي بحبونا في الله نحبكم أكثر في الله جل وعلا، والإخوة والأخوات نعلم المشاركة الوجدانية، المشاركة اللسانية، المشاركة القلبية، المشاركة بكل شيء معنا في القناة بإذن الله جل وعلا، ولكن لمصلحتكم أنتم أردت أن أعطيكم علما شافيا نقيا تقيا، وألا أقطع العلم بالمداخلات، هذا ما أردت. بمعنى آخر، إن كل لحظة تمر في بث قناة الرحمة لها ثمن عظيم، فأردت أن يعود الخير العظيم على مشاهدينا من الرجال والنساء حتى تكون قناة الرحمة بمثابة الشمعة التي تضيء للموحدين في كل لحظة. طبعا في نهاية حلقتي عشان الوقت يعني خلاص يعني آذف، هركز على ثلاث نقاط بإذن الله جل وعلا. بالنسبة للأخت اللي اتصلت في الأول وقالت إنها زوجة ثانية، أنا بذكر زوجها بتقوى الله جل وعلا، بمعنى أن يتقي الله جل وعلا في زوجته وبأن يعدل بين الاثنتين حتى لا يأتي يوم القيامة واحد شقيه مائل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. أيضا أذكره بأن ذلك من التقوى. ثالثا بأن هذا حق، بأن هذا حق وستسأل عنه بين يدي الله جل وعلا. خلاصة المسألة، أول حاجة في نهاية حلقتي بقولها بإذن الله جل وعلا، لاعتذار طبعا للإخوة والأخوات إلا أنا ما خدتش طبعا اتصالهم في هذه الحلقة. النقطة الثانية، أسأله جل وعلا من فوق سبع سماوات، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ قناة الرحمة وسائر القنوات الدينية، أسأل الله جل وعلا أن يحفظها من برى لسائر الموحدين في الأقطار والأمصار، أسأل الله جل وعلا أن يجعلها منبرا عاليا خفاقا لا يغلق بابه ولا يسد نوره، أسأل الله جل وعلا أن يحفظها من كيد الكائدين، أسأل الله جل وعلا أن يبارك في كل من يقف مع قناة الرحمة وأن يدعو لقناة الرحمة، أسأل الله جل وعلا أن يكيد لمن كاد لها، أسأل الله جل وعلا أن يجعل كيد من كاد لها في نحره وأن يكفيها شره، أسأل الله جل وعلا أن ينتقم من كل لسان يحاول هدما فيها، أسأل الله جل وعلا أن يقصف كل قلم يحاول أن يعكر صفوها، أسأل الله جل وعلا أن يقطع كل يد تحاول المساس بها بشر، أسأل الله أن يحفظها منبرا للموحدين وأن يبارك وأن يحفظ في القائمين عليها وفي العاملين فيها، أسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك في أعمارهم وأن يسددهم. أيضا لا أنسى في خضم هذا الأمر أن أدعو لأخي الأكبر الشيخ أبي إسحاق الحويني، أسأل الله جل وعلا أن يتم شفاءه، أسأل الله جل وعلا أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يعيده لنا سالما كاسبا آمنا حتى يقف على ثغره وحتى يذب عن دين الله جل وعلا. آخر شيء أردت أن أبشر المشاهدين والمشاهدات في سائر الأرجاء في أنني لما نظرت ودخلت المحاورة مع هذا الذي يسب النبي الليل والنهار، مع الذي يسب النبي ويتكلم في عرض النبي ويطعن في عرض النبي ويطعن في القرآن، أبشركم لما صبرنا على رده بإذن الله ونصرنا الله عليه، قامت إدارة قناته هو بمحوه منها وبإلغاء عمله وبمحو تعاقده وبمنعه عن الظهور مطلقا وبمحو أعماله بإذن الله جل وعلا، كما أني أبشر الأمة بإذن الله أن أقرب القريبات له أسلمت على يدي منذ يومين، وهذا من فضل الله. أسأل الله أن يحفظ الرحمة، أسأل الله جل وعلا أن يحفظ الرحمة، اللهم احفظها بحفظك، اللهم احفظ قناة الرحمة، اللهم احفظها، اللهم احفظها، اللهم احفظها. وأناشد الوالد مرة أخرى محمد حسن مبارك حينما يعود أناشده أن يقف معها، أن يقف معها فيحج له يوم القيامة، أن يقف معها فهي أجر له يوم القيامة، أن يقف معها فهي تمكين له يوم القيامة، أن يقف معها حتى يكون له التسديد من الله جل وعلا. أناشده أن يقف معها وألا يكون الأمر لأعدائنا وألا يشمت أعداءنا بنا أبدا، أسأل الله أن ينصرنا وألا يشمت بنا أعداءنا وأن يحفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، واحفظ القنوات الدينية بمصر، واحفظ أمن مصر يا أرحم الراحمين. هذا وأقول في النهاية، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.